أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد دخلنا في باب جديد من أبواب صحيح البخاري قال باب ولم يسم هذا الباب بشيء جديد كأن هذا الباب متعلق بالباب الأول ولكن فيه فوائد جديدة زائدة وقد يكون لصوقه بالباب الأول لبعض العلاقات وليس كليا ولذلك يفصل بالباب يقول باب يعني ليس هو باب منفصل بل له علاقة بالباب السابق إلا أن فيه أشياء قد تكون زائدة فقالوا هذه عادة الإمام البخاري رحمه الله يجعله باسم باب فقط ولا يسميه قال حدثنا يحيى بن بخير قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم الرواية رجال الإسناد كلهم ثقات معروفون ومن عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه يختار من الرواة للشيخ من يكون في الغالب أثبت الناس في هذا الشيخ فيحيى بن بكير والليث بن سعد كلاهما معهم لصوق كبير وثقته أو ثقة كل واحد منهما معروف كذلك ليث بن سعد الفهمي وهو معروف الذي قيل فيه إنه لم يكن بأقل من مالك إن ليث بن سعد لم يكن بأقل من مالك في الفقه وفي العلم ولكن أصحابه لم يقوموا به هكذا قالوا قدر الله تبارك وتعالى لكل إمام من التلامذة وغيرهم فنشروا أقواله قالوا ما كان الليث بأقل من مالك في الفقه والعلم وكان معاصرا له فلكن أصحابه لم يقوموا بفقه ونشر أقواله هكذا قالوا لكن الذي يهمنا أنه كان من أثبت الناس من الأئمة وخاصة في عقيل بن خالد العيبي ليث بن سعد كان من أثبت الناس في عقيل الذي روى عن شيخه وهو عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله من الأئمة الأثبات عن عروة بن الزبير ابن شهاب يعتبر الزهري رحمه الله من الأئمة التابعين الصغار وليس من الكبار عروة بن الزبير رحمه الله أكبر منه لكنه في طبقة التابعين الذي روى عن الصحابة وليست له رؤيا ولا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رواية الأقران في مصطلح الحديث الذي يهمنا أي يهم طلبة العلم المصطلح أن هذه تسمى رواية الأقران رواية الأقران لا يظن أحد أنه إذا كان التابعي يروي عن التابعي فيظن أن واحد منهم جاء زائدا على خطأ بل قد يكون الشيخ يروي عن تلميذه فهذه كلها لها اعتبار ولا عليها تنبيه لئلا يظن الظان أن التابعي يروي عن التابعي لئلا هذه زيادة في الإسناد وخطأ من الراوي لا هذا يسمى رواية الأقران أي المعاصر بعضهم من بعض إذا كان أحدهما يروي عن زميله فيسمى رواية الأقران أما إذا حصل وعلم أن كل واحد من الأقران من الزميلين يروي عن الآخر فيسمى ماذا؟ مدبج هذا يسمونه مدبج أي كل واحد مثل ديباجتي الوجه، فكل واحد يروي عن الثاني فتساويا، فتسمى هذه الرواية رواية المدبج. على كل حال هذه رواية الأقران، ورواية الأقران مع الأقران لماذا يهتم بتنبيه أهل الحديث رحمة الله عليهم وأصحاب الأسانيد؟ لأن القرين مع القرين قد يكون أوثق من غيره، لأنه خبره وثبره، ويكون قد يكون اتفق اجتماعهما عند شيخ واحد، وقد يكون بينهما معاصرة ومنافرة وكذا وكذا. مع ذلك إذا كان القرين يروي مع القرين فتدل على سلامة من يروي عنه وعلى سلامة الراوي نفسه، ويدل أن بينهما لم يكن أي شيء من الخلاف لا في العقيدة أو في أي شيء من الأشياء. فرواية الأقران مع الأقران تعطي قوة في هذا المعنى. ولذلك يعتني المحدثون رحمة الله عليهم ببيان هذه الأنواع من الروايات. عن عروة بن الزبير بن العوام، عروة بن الزبير كانت خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه. فكلما يكون الإنسان أقرب إلى شيخه فروايته تكون قوية، حتى إنهم إذا اختلف راويان على شيخ واحد، أحدهما من مكة، الشيخ من مكة والراوي من أهل مكة، لصوقه واتصاله بالشيخ أكثر، والراوي الثاني يروي عن الشيخ نفسه لكنه هو من أهل الكوفة ومن أهل البصرة أو من أهل المدينة، إذا اختلف في ألفاظ يأتي من وجوه الترجيح أنهم يرجحون رواية من؟ رواية البلدي الذي يكون من بلد الشيخ نفسه، فروايته تكون أقوى. لماذا؟ لأن مظنة الخطأ فيه قليل. فكلما كان الإنسان أقرب إلى الشيخ فروايته إذا خلى من وجوه الضعف الأخرى، كلهم ثقات لكن إذا اختلف مع شخص آخر فرواية الأقرب في الأقرب. ولذلك ترون أن الأئمة رحمة الله عليهم يعتنون ببيان من هو أكثر مجالسة مع الراوي مع الشيخ. الراوي إذا كان أكثر مجالسة مع الشيخ فيجعلون روايته أقوى من رواية غيره. فإذا كان الابن يروي عن أبيه فلا شك أنه مع ثقته في الأمور الأخرى تكون روايته مقدمة، ويرتاح أو ترتاح النفس ويطمئن القلب إلى رواية أكثر. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت خالة عروة ابن الزبير. من كانت أمه؟ نعم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر. وكان يدخل على عائشة وهو محرم لها فيتكون روايته، وكانت في بعض الأحيان تقول له في، لأنه كان يزعجها كثيرا بالسؤال في العلم وغيره، فكانت تقول يا عري، يعني تحبيبا، التصغير للتحبيب والتصغير للتقريب، كأنه يدل هذا على عدم التكلف بين عائشة وبين عروة، وكانت تقول يا عري، فهذا يدل على قربه مع عائشة وشدة قرابته مع عائشة رضي الله عنها. فتكون الرواية من أصح الصحة إن شاء الله ولا كلام فيها. أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. وكأني بكم وأنتم تسألون أن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبل الهجرة بكم من السنين؟ نعم، بعث قبل الهجرة ب13 سنة، وعائشة رضي الله عنها ولدت متى؟ بعد البعثة بأكثر من 5 سنين، يعني هي كانت في السنة الثانية لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمرها 9 سنين. تكون هي قطعا ما أدركت القصة، فكيف تروي هذه القصة ولم تدرك هذه القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوع القصة؟ فهذا ليس ببعيد وليس بغريب وليس بمضحف للرواية وليس بأن يوقع الشك في في قلب الشخص أن الرواية تكون منقطعه لم تكن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا إن الصحابة روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدركوا القصة فهي صحيحة، ولو لم يدركوا لأن اليقين حاصل بأنه إما أن يكون الصحابي سمع هذه الرواية ممن أدرك القصة وممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يسمونه مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة. كذلك يروي ابن عباس روايات كثيرة في عن وقايع بدايات الوحي ولم يدرك القصة البدايات، وهو لم يولد إلا في الشعب بعد يعني في الشعب متى كان بعد النبوة. فعلى كل حال هذا متفق عليه أنه مقبول إن شاء الله وليس بمضاعف. ثانيا تشير بعض الكلمات من الروايات في الآتي في الرواية الآتية أن عائشة سمعت هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها، فهذه الكلمة على كل حال تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لها وروى لها القصة، فمن ناحية يعني هذا الظن ينتفي مطلقا لأنها ما تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى الرؤيا لا يرى رؤيا أي رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل وضوح الصبح، يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فكانت تقع كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي لبس، وكان يجد في نفسه صلى الله عليه وسلم أن هذا من عند الله تبارك وتعالى. ثم حبب إليه الخلاء، لا شك أن المحبب متعين. من الذي حبب؟ ما حبب إليه هذا الخير إلا الله تبارك وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عن نزغات الشيطان، فقد أخرجت منه علقة الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان إلا أن صاحبي فإن الله تعالى قد تغمدني برحمتي فأسلم صاحبي أو أسلموا أنا في روايات. فالشيطان ليس له دخل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما يهتدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دخل، إنما هو من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال حبب إليه الخلاء، ألقى الله تبارك وتعالى في قلبه أن يختلي لعبادة الله تبارك وتعالى. وكان يخلو بغار حراء، حراء جبل معروف فيه نقب من النقاب، غار مطل وهو معروف متوارث لدى المسلمين لا يطرى أي شك. كان يخلو صلى الله عليه وسلم في هذا الغار فيتحنث فيه وهو التعبد، فيتحنث فيه أي يتعبد فيه صلى الله عليه وسلم. تحنث مأخوذ من الحنث، والحنث بمعنى الإثم، لكن صيغة التفاعل تأتي بمعنى الدخول في شيء والخروج من الشيء، فهنا مثل ما يقولون تحرج أي خرج من الإثم. الحديث أو الرواية التي فيها أن أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لعل أحدا فهمه يكون ناقص فيظن أن القول لا إله إلا الله فقط هو مدخل أو سبب دخوله الجنة. فجاءت رواية فسكت عليها أبو هريرة رضي الله عنه ولم يروي هذه الرواية إلا عند موته تأثما أي خروجا من الإثم، لأنه جاء في من كتم علما ألجم يوم القيامة برجام من النار، فتأثما أي خروجا من الإثم. فهنا التحنث بمعنى الخروج من الحنث، والنبي صلى الله عليه وسلم عافاه الله وحفظه وعصمه من الحنث والإثم، ولذلك لازم هذا التحنث وهو التعبد لله تبارك وتعالى. والتحنث أي خروج من الإثم بعبادة الله تبارك وتعالى في الاستغفار والتوبة واستغفاره صلى الله عليه وسلم وذكره لله تبارك وتعالى كان لرفع الدرجات كما جاء في الروايات: يا رسول الله هون على نفسك وقد غفر الله عليك ما تأخر من ذنبك وما تقدم، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. على كل حال، فكان لازم هذا المعنى هو التعبد، التحنث أي فعل الشيء للخروج من الإثم، هذا معناه الأصلي ومعناه اللغوي، لكن حيث إن لازمه أنه كان خلا من التعبد فقط، ليس هناك إلقاء الإثم والحنص من النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر معناه أنه كان خالصا للتعبد. ولذلك الراوي إما أن تكون عائشة رضي الله عنها هي التي فسرت يتحنث فيه وهو التعبد، أو الزهري كما قيل فيه. على كل حال معنى التحنث متعين. فيتحنث في غار حراء الليالي ذواتي العدد، ذوات العدد يعني عدد محصور، وجاء في الروايات الأخرى أنه كان بدأ به في رمضان، وكانت هذا التحنث مدته شهر رمضان المبارك، فناسب أن يأتي الوحي أنزل القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من جمل التفاسير أنه أنزل أول ما أنزل في غار حراء في رمضان. قبل أن ينزع إلى أهله كان يتحنث، يذهب إلى غار حراء يجلس فيه وكان يتعبد الله تبارك وتعالى. ولعل سؤالا يختلج في البال: أي نوع من التعبد كان يتعبد الله تبارك وتعالى؟ نحن لا نشك أن هناك كانت بقايا دين إبراهيم عليه السلام موجودة في الناس، والناس كانوا حنفاء غير مشركين لله، ما كانوا يعبدون الأوثان. كذلك التفكر في الله تبارك وتعالى، وكذلك الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى، يوجد في أقوال حتى البدو: والسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، هذه منقولة. فنقول إن بقايا الدين الإبراهيمي الحنيفي كانت موجودة في الناس، توارثها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي تفصيله هل كان يصلي وبأي طريق كان يصلي، كم ركعة وكذا وكذا، إنما جاء ذكره التحنث فقط. فنحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من اختراع شيء كان مخالفا لما أراد الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون مما أرشده الله وأوحاه إليه كما أوحى إليه كما أراه الرؤى، فكان يتحنث. لم يأتي تفصيله فلا حاجة إلى الدخول فيه. فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، أي قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك. قبل أن يرجع إلى أهله لماذا كان يرجع؟ ليتزود للأيام المقبلة. نعم، التزود الاستخاذ بالأسباب، وهذا ما هذا ثابت مقرر في الأديان السابقة وفي الفطر أيضا، فالتوكل على الله لا شك فيه ثابت، لكن الإنسان يتزود ويتخذ الأسباب ثم لا يتكل على الأسباب، فكأنه يقول: إن ما دمت قد اتخذت الأسباب فقد ملكت نواصي الأمور، الأمر لله من قبل ومن بعد، إنما أمرنا باتخاذ الأسباب، وربما يعطل الله تبارك وتعالى الأسباب كلها ولا تعمل، الدواء سبب من الأسباب. نحن نقول الشافي هو الله تبارك وتعالى، لكن نتخذ الأسباب، لأنه قال رسوله صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، أمرنا باتخاذ الأسباب. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزود، والتزود من اتخاذ الأسباب مشروع في الأديان السابقة وفي ديننا محسوس عليه، حتى في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إشارة إلى بعض الأقوام الذين كانوا لا يأتون للحج وكانوا يكونون كلا على الناس يسألون ويتسولون ويحجون بالسؤال، فأمروا بأن يتزودوا، لكن خير الزاد التقوى من جملة الأزواج، فالإنسان يكون مع الله تعالى مع مع تزوده واتخاذ أسبابه، ويتزود لذلك صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة أهله. هنا ما بين ذوات الأدد قبل أن ينزل إلى أهله. أهله من هو؟ السياق يعين أهل الإنسان إذا أطلق فيراد به زوجه وأولاده. فخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أو أم جميع أولاده صلى الله عليه وسلم، خلا إبراهيم، فإنه كان من ماريا القبطية رضي الله عن الجميع. فكانت هي رضي الله عنها هي زوجته، وهي مواسيته، وهي معينته في كل أمر خير، فيتزود لمثلها من عندها رضي الله عنها حتى جاءه الحق، حتى لانتهاء الغاية. دل على أن التحنث انتهى من وقت ما جاءه الحق، أي الوحي، وجاء به جبريل عليه السلام، حتى جاءه الحق والمقصود منه وهو الوحي علنا وعيانا. فجاءه الملك، فهذه التفصيلية للحق الذي ذكر، فلغة للتفصيل. فجاءه الملك، ملك الملك الإفلام للعهد، قالوا هو جبريل عليه السلام، لأنه هو الذي كان يأتي بالوحي معروف عند الأنبياء والرسل. ثم يرجع فقال، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، أمره بالقراءة، فقال ما أنا بقاري، ما أنا بقاري. فسر بعضهم قالوا إن ما أنا بقاري المقصود منه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء أقرأ، أنا أقرأ شيء كثير لكن أي شيء أقرأ. فرده بعض العلماء لغة أيضا قالوا إن هذا السياق هو دخول باء على الخبر، يدل على أن هذه نافية وليست استفهامية، ليس معناه ما الذي أقرأ، ما هو الشيء الذي أقرأ، إنما المقصود منه لست أنا، ما أنا بقاري، لست أنا بقاري، لا أقرأ، أمي هو الذي وصفه به الله عز وجل، هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم، ولأميته حكمة كبيرة حتى لا يظن ظان أنه هذا القرآن كتبه صلى الله عليه وسلم أو أخذ من أحد. على كل حال، فقال صلى الله عليه وسلم لست أنا بقار، فما كيف أقرأ. جاء في روايات أخرى مراسيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقرأ، يعني كأنه استبعد لست بقار فكيف أقرأ. وقال بعضهم أنه بعدما سأل المرة الأولى ما ونفى قال ما أنا بقاري، قال فأخذني فغطني، غطني أي ضغطني، غط بالتاء وغط بالتاء كلاهما بمعنى واحد، الضغط الشديد والإلساق الشخص شخصا آخر بنفسه، هذا هو الغط. فغطني أي حبس نفسي بالضغط الشديد، الغط كأنه منه يخرج الغطيس، غطني حتى خرج منه الغطيس، يعني ضغط عليه حتى انحبس نفسه فخرج منه الغطيس الصوت انحباس النفس، حتى بلغ مني الجهد، أي وصلت إلى مشقة كبيرة. الجهد والجهد، الجهد بمعنى السعي الآخر أو غاية السعي، أما الجهد بمعنى المشقة بفتح الجيم. ثم أرسلني بعدما غطه وبعدما ضغطه أرسله، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا أول وحي ألقاه جبريل عليه السلام عليه سفاها، ما أنا بقارئ، لست أنا قارئ، ماذا أقرأ؟ فجاء فألقى عليه جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا أول وحي على الإطلاق نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحق الذي قال حتى جاءه الحق. وفي رواية أخرى حتى فجأه الحق، يعني جاءه الحق فجأة، وهذا الوقوع لا شك أنه كان فجأة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده لهول ما وقع، وهو بشر صلى الله عليه وسلم، هنا يدل على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه طرأت عليه أحوال البشرية. لا يحتاج في هذا البلد بلد التوحيد إلى التنبيه إلى هذه المسألة، لكن هناك من المسلمين من إذا قلت أمامه في بلاد أخرى، لو قلت أمامه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بشر، فربما يحاول قتلك لأنك مسيء الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نور، لقد جاءكم من الله نور. سمعت شخصا يقول وهو في مكة، يقول لما عرض بهذا قيل يا أيها الرجل، قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، فقال أنت الأحمق ما تفهم معنى الآية. فإذا ما هو معنى الآية؟ قال إذا قيل لك أنت، إذا سألك وأنت جالس على الكرسي، إذا سألك أحد من أنت، فلا تقول أنا العلامة فضيلة الشيخ فلان الفلاني، إنما تقول أنا فلان. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سألك أحد قل أنا بشر تواضعا، وليس هو بشر. شوف هذه الحماقة، إنما أتي العجم في فهمهم لهذا الفهم الخاطئ من عدم فهمهم كتاب الله ولعدم انتشار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. وفي الحقيقة هم محبون لا شك فيه، يحبون النبي أشد الناس حبا، لكن الحب والإخلاص لا يكفي، لا بد أن يكون مطابقا لإرادة الله وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه الواقعة أيضا دليل من أدلة بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا كما جاء في الروايات من غار حراء يرجف فؤاده. الرجفان ليست الحركة فقط، الحركة قليلة كثيرة، لكن الرجفان شدة الحركة، بحيث كل وجود الإنسان يتحرك من رأسه إلى أخمص قدميه يتحرك، هذا معنى الرجفان. فيرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، ونتيجته أنه يرجف جسمه كله كما جاء في الروايات الأخرى أيضا. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نعم، التي جعلها الله سكنا له. يلتجئ الإنسان في مثل هذه الحالة إلى من جعلها الله سكنا، فهذه فضيلة الأزواج أيضا، إذا أوفق زوجة صالحة فتهدئه وتطمئنه إن شاء الله، وإذا كانت مسكينة ربما تكون ضعيفة فتشترك معه مثله وربما تمرض أكثر، لكن هناك من قدر الله أنه يكون التعادل، إذا كان الزوج في شيء فالزوجة تكون رابطة الجاد قد تقوي أمر زوجها، وبالعكس قد يكون. فهذا هو من فوائد كما قال جعل بينكم مودة ورحمة، كذلك سكنا جعلها سكنا أيضا. فجاء ودخل على خديجة أم المؤمنين بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، قالت ما قال زمليني زمليني، قال زملوني زملوني، لعل البيت يكون مشهودا بالآخرين أيضا. فدخل في البيت بيت خديجة فقال زملوني، ما خاطب هي وادا، لعل أحدا أي أحد أيها السامع زملني فأنا بحاجة إلى أن يزمل. زمل، التزميل، الزمل في الحقيقة هو الثقل والحمل، فالمقصود منه هنا أي حملوني بغطاء أكون أدفى به، لأن الإنسان إذا خاف تأتيه القشعريرة، وهذا تحليله في الطب بأن الدم فرياته قد تضعف أو قد تنحسر أو قد تنشمس وكذا وكذا، كل هذا من الأسباب لا ننكر قد يكون، لكن على كل حال يحصل له الحرارة تقتضي، وكذلك حتى المرارة يقولون أنها تذوب في هذه الحالة، أشياء كثيرة مما يحللون، كله لا بد أن يكون حصل، أو على كل حال نتائجه واضحة أمامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه البرد صلى الله عليه وسلم، فقال غطوني بشيء ثقيل يكون كالزمل. وهذا واقع الأمر، إذا كان خفيفا اللحاف، إذا كان خفيفا ربما يعطي البرد قليل، ولذلك قال زملوني أي غطوني بشيء ثقيل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان خائفا وقد أصابه البرد الشديد فيحتاج أن يتزمل. زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح أي الخوف، ذهب عنه الخوف صلى الله عليه وسلم، فيكون قد استغنى عن الزمال أو عن التزمل. الروح والروح بضم الراء هو القلب، داخل القلب أحساه القلب. وأما الروع في معنى الخوف الذي أول مكانه هو القلب، فعلاقته الروع بالروع قريبة. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لما سكن وهدى قلبه صلى الله عليه وسلم شيئا ما، أخبر خديجة رضي الله عنها بالواقع، قال لقد خشيت على نفسي. ما معنى خشيت على نفسي؟ نعم، إلى الآن لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واقع الأمر عليه، ما أتاه اليقين، وقد جاءه اليقين لكن ما أتاه ماذا يكون هذا. هكذا قال بعضهم، لعل هذا يكون سبب مرض له، لم يكن على يقين أنه كان ملك، هكذا قال بعضهم. لكن الذي يظهر إن شاء الله أن الحق كان قد انبلج على النبي صلى الله عليه وسلم وظهر بأن هذا وحي، لكنه صلى الله عليه وسلم والوحي ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا شيء ثقيل لعلي أمر بالتبليغ، فخشي على نفسه على عدم التمكن وعلى عدم التحمل لهذا العبغ الثقيل. هكذا فسر بعضهم، ولعل هذا يكون أقرب إن شاء الله، لقد خشيت على نفسي. وقال بعضهم